أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير. وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير.
بارك الله فيك. الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل الكتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة. والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. ما بعد، فإن الله تعالى يبين سفه هؤلاء القوم وجهلهم وتأصل الضلال فيهم، حيث يقولون وإذ قالوا، واذكر حين قال هؤلاء يا اللهم إن كان هذا هو ضمير فصل لا محل له للعرب، الحق خبر كان من عندك، فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. هل فيه جهل أكبر من هذا؟ لذلك بعض المفسرين قالوا هذا يقصدون أنه غير صحيح، أنه كانوا ينفوا أن يكون صحيحا، لكن لو كانوا على بصيرة وتأملوا لقالوا فهدنا إليه. أما واحد يقول اللهم إن كان هذا هو الحق فأهلكني وعذبني، هذا حمق، هذا غاية الحمق وغاية الجهل وغاية الأمن من مكر الله. لكن من المفسرين من يقول هذا في شدة الإنكار أنه ليس الحق، لأنه لو كان عندهم ولو واحد في الألف أنه حق ما دعوا على أنفسهم بهذا، ولكن هذا السياق وهذا الأسلوب يدل على الجهل. واذكر حين قالوا يا الله اللهم إن كان هذا أي الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم وهذا الدين صحيح، فأمطر أنزل علينا حجارة من السماء تهلكنا بها أو ائتنا بعذاب أليم، فأجابهم الله بقوله وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. كان عند أهل مكة أمانان، وجود النبي بين ظهرانهم واستغفارهم على الخلاف في المقصود باستغفارهم، هل استغفار المقصود استغفار نفس الكفار كقولهم لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، أو المقصود المستضعفون من المسلمين الذين يذكرون الله ويستغفرون هناك؟ لا حيلة لهم، أقوال للعلماء. إذن أجابهم الله بأنه لا يعذبهم ونبيهم بين ظهرانيهم ولا يعذبهم، والحال أنهم يستغفرون الله. ثم قال وما لهم، وما المانع أن يعذبهم الله ونبينا قد خرج عنهم وهم لا يستغفرون الله؟ إذن الهلكة تحل بهم، ولذلك هزموا وقتلوا ووقع بهم ما وقع. إذن وما المانع من أن يعذبهم الله والنبي صلى الله عليه وسلم خرج من بين أهورهم وهم لا يستغفرون الله بل يكفرون به؟ إذن العذاب يحل بهم، ومع ذلك والحال أنهم يصدون عن المسجد الحرام، يصدون المصلين ويصدون المعتمرين والحاجين إن أرادوا ذلك عن المسجد الحرام. يقول هذا تبعنا ونحن من نحب نتركه ومن لا نحب نرده. يصدون الناس عن المسجد الحرام أن يأتوا فيه للزيارة وللصلاة وللحج وللعمرة، وما كانوا أولياءه، وما كان الكفار أولياء المسجد الحرام أولياء أو أولياء الله، إن أولياؤه إلا المتقون، أولياء الله المتقون وأولياء المسجد الحرام المتقون. المسجد الحرام لا يدخله كافر، هذا شبه إجماع. قال تعالى إنما المشركون نجس، المشركون نجس، هذا التعبير بالمصدر في غاية التأكيد كأنه عبر عن المشرك هو النجس. إذن فلعلة نجاستهم لا يقرب المسجد الحرام. قال الشافعي هو قال فلا يقرب المسجد الحرام، إذن يجوز للكافر أن يدخل بقية المساجد لقوله فلا يقرب. مالك قال هو عمم في كل المشركين في المسجد الحرام وأومأ إلى العلة فنحن نعممها في كل المساجد، لأنه قال إنما المشركون نجس، فلعلة نجاستهم لا يقربوا المسجد الحرام. إذن لما علل نهيهم عن قربان المسجد الحرام بالنجاسة ونبينا صلى الله عليه وسلم قال إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من القادرات، إنما هي لذكر الله ولقراءة القرآن وللصلاة. ولذلك قال في الآية الأخرى ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله، وهذا المفهوم صرح به في آية أخرى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله. يقول تعالى وما كانوا أولياءه، إن أولياءه إلا المتقون، المتقون هم أولياء الله وهم أولياء المسجد، والكفار ليسوا أولياء لله ولا للبيت. ولذلك اختلفوا العلماء، فجمهور العلماء قالوا يجوز أن يدخل الكتابي والكافر المسجد، مالك قال لا يدخل أي مسجد أي كافر، وهذا تعضده الآيات، وإن قال جلة من العلماء بخلاف هذا. أما الجمهور فاستدلوا بربط ثمامة بن أثال فيش في المسجد، وجلس 3 أيام ثم فكه، فلما فكه دخل في الإسلام، فأرادت قريش أن تمنعه من العمرة لأنه نذر أن يعتمر، فقال إنما نعتني من العمرة لا تأتيكم ميرة من اليمامة، الحبوب التي تأتيكم من اليمامة أمنعها. ولذلك يقول الحافظ بن كثير أن البخاري جعل إسلام ثمامة في عام الوفود وهو متقدم قبل فتح مكة، وبراءة متأخرة جدا لأنها نزلت في 9 وأرسل بها علي، أرسل بها النبي صلى الله عليه وسلم عليا يبلغها، لا يبلغ عني إلا رجل مني، 1 أبي بكر بالناس في 9. وقال إنما المشركون نجس، فلذلك قال مالك وجماعة من العلماء أن أي كافر لا يدخل أي مسجد، وقال الشافعي وجماعة من العلماء أنه الذي يحرم دخول الكافر للمسجد الحرام، لأن الله صرح قال فلا يقرب المسجد الحرام، ويفهم من الدليل من المفهوم أن غير المسجد الحرام يخالف هذا. ولكن إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله، ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله. وأبو موسى الأشعري كان عنده كاتب فاره، وجاء للمدينة وكان نصرانيا، فقال عندي كاتب فاره، فقال له أدخل أتركه يكتب لنا، قال إنه نصراني. فلم يجر أبو موسى أن يدخل النصرانية في المسجد لأنه نصراني وعلله، فقال له عمر لا تقربهم حيث أبعدهم الله، قال ما قربناه لكن هو عنده بصيرة بالكتابة فاتخذناه كاتبا فقط، فقال له عمر لا تفعل. والأثر أتى به الشيخ ناصر الدين في الإرواء الغليل وقال إنه صالح للاحتجاج. والأولى أن الكفار لا يدخلون المساجد إلا إذا كانت هناك حاجة، فالحاجة تقدر بقدرها، إذا كان المسجد يعني فيه أشياء ما يوجد مسلم يبنيه أو احتاج إلى دخوله، أما إذا لم يحتج فالأولى أن تجعل، وبالأخص في أوروبا وفي أمريكا أن تجعل جنب المساجد مجسمات للمسجد، ويأتي الذين يريدون أن يشرح لهم فيشرح لهم في هذا المكان، ولا يدخل الكافر يدخل المسجد، لأن الله قال ولا جنوبا إلا عابري سبيلي،
والكافر لا يخلو من جنابة ونجاسة، والكفر أيضا نجاسة معنوية خطيرة. إذا كانت الجنابة نجاسة ولا يدخل إلا ما مر بالطريق ولا يجلس في المسجد، فمن باب أحرى الكافر. فذلك الأولى أن الكفار لا يدخلون المساجد، وأن هناك إن احتاج إلى أن يأتوا ليشرح لهم عن الإسلام يكون بجنب المسجد غرفة أو محل يشرح لهم عن الإسلام ويبين لهم المسجد وكيف يكون. أما دخولهم للمسجد فالأولى عدمه، والله تعالى أعلم. إذن إن أولياؤه إلا المتقون، أولياء الله وأولياء المسجد الحرام. ثم قال جل وعلا وما كان صلاتهم عند البيت، هؤلاء الكفار الذين يقولون نحن أصحاب البيت وأحق بالبيت، صلاتهم عند البيت مكاء. المكاء هو الصفير، والتصدية التصفير. ولذلك هذا يدل على أن الصفير والتصفيق لا فائدة فيه، لأن أعيب به هؤلاء. ولذلك لا ينبغي للرجل أن يصفق ولا أن يصفر، لا يليق هذا بالرجال. إنما الرجل يقرأ القرآن يستغفر يعني، أما رجل يصفق عيب، ما ينبغي هذا ولا يصفر أيضا. إذا ما كان صلاة إلا مكاء وتصدية، المكاء الصفير والتصدية التصفيق. وكانوا إذا قام المسلمون يصلون يصفرون عليهم ويصفقون ليشوشوا عليهم، فذوقوا العذاب. فلعلة ما قمتم به من السخرية بدين الله والتكذيب برسله والكفر بالله ذوقوا العذاب، تجرأوا العذاب بما كنتم تكفرون، أي بسبب كفركم. إذن قريش ليست أهلا للبيت وليست أولياء لله، وإنما الذي هو أهل للبيت هم المتقون، والذين أهلا لأن يكونوا أولياء لله هم المسلمون. ثم عابهم وقال إن صلاتهم هي اللعب التصفيق والتصفير، وأنهم لعلة ذلك تجرعوا العذاب ذوقوا العذاب بسبب ما كنتم تكفرون. ثم قال إن الذين كفروا، إن حرف توكيد، الذين جمع الذي، كفروا جحدوا وكتموا، ينفقون أموالهم كما جمعوا ما أتى به أبو سفيان في، وقالوا هذا نجعله للحرب، وأتوا بالأحاديث وأتوا بناس وساعدوهم وغطفان وهوازن وكل من يستطيع، وأتوا بالأموال وأنفقوها. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم، يشترون السلاح ويجمعون المرتزقة ويهيئون الخيل والإبل ليصدوا عن سبيل الله، ليصدوا الناس عن طريق الحق وعن شرع الله. قال فسينفقونها، هذه الأموال اللي جمعوها والذين فسينفقونها، بعدين قال ثم تكون عليهم حسرة، حسرة فقدانهم لمالهم زيادة الغلبة والهزيمة. ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. لذلك دائما الكافر كل ما يبذل ضد الإسلام هذا المال يضيع عليه ويكون عليه حسرة يوم القيامة، وفي النهاية يهزم، لأن دين الله لا يغلب، دين الله لا يغلب إلا من قبل أهله، الإسلام لا يغلب إلا من قبل المسلمين أبدا. من هزم المسلمون في معركة أو في قضية إلا بسبب فعل المسلمين، لأن المسلمين إذا ساروا على الطريقة المرسومة لهم الله ينزل الملائكة والرياح وينصرهم، والملائكة والرياح لا يمكن أن يقاومان، لأن الرياح أقوى جند. الرياح ترفع ماذا؟ والملائكة الواحد منهم يمكن يضع جناحه تحت الأرض ويقلبها. إذن كل هزيمة تأتينا وكل يعني ضعف يأتينا وكل خذلان يأتينا وكل تسلط الأعداء يأتي للمسلمين هو من ما لا هو من عند أنفسنا، لأننا لو سرنا على الطريقة المرسومة لنا لا بد أن ننتصر، وإن جندنا إيش لهم الغالبون، وإن جندنا لهم الغالبون، لكن جند من؟ جند الله، ما هو جند الشيطان، ما هو جند المعاصي. ولذلك المسلمون إذا استقاموا لا بد أن ينتصروا. العاقبة لمن؟ للمتقين. فحري بنا أن نتقي الله. إذن إن الذين كفروا ينفقون أموالهم يجمعونها ليصدوا، لكي يصدوا بتلك الأموال عن طريق الله وشرعه واتباع نبيه، فهذا يدل على المستقبل. ينفقونها ثم تكون عليهم حسرة في الدنيا لفقد أموالهم، وفي الآخرة لما ينالهم من العقوبة. ثم قال والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. الذين كفروا يحشرون يجمعون إلى جهنم، أعوذ بالله. بخلاف المتقين فإنهم يأتون وفدا. الوفد يكرم، الوفود تكرم وتلقى، أما النار يأتونها وردا عطاش. تعبيرات رائعة هذا القرآن. والذين كفروا إلى جهنم يحشرون يجمعون، ويجعل بعضهم فوق بعض ليميز الله الخبيث من الطيب، كما قال إن المتقين يأتوا يوم القيامة وفود. إيش الآية اللي فيها هذا؟ ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. الوارد هو الذي يأتي للماء ظمآن عطشان تعبان هلكان، أما الذي يأتي للجنة إيش؟ وفدا. أول الآية إيش؟ يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، أي محترمون، ويتلقون بالفرح وبالكرامة وبالعزة وبالمحبة وبالضيافة كل شيء. وهؤلاء يأتون عطاش عياذا بالله الأليم. إذن الذين كفروا إلى جهنم يحشرون يجمعون، يميز الله الخبيث من الطيب. الخبيث الكافر المجرم، الطيب المسلم المتقي المطيع، ويجعل الخبيث ويجعل بعضه على بعض. شو اجعل الخبيث الكفار يركمون زي القمامة، زي القمامات تجمع فوق بعض، فيركمه في جهنم. أولئك هم الخاسرون، الناقصون حظوظهم، الواقعون في الهلكة. بعدين الدين جميل وربنا رحيم، وهذا الدين عجيب. في آخر لحظة لما بين لهم أن الذين كفروا إلى جهنم يحشرون، ليوضح الله الطيب من الخبيث، وأن الكافر خبيث والمؤمن طيب، ويركمه جميعا فيجعله في جهنم، أولئك هم الناقصون حظوظهم الواقعون في الهلكة. قال قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. لا إله إلا الله، ما أبلغ هذا وأحسنه وأجمله وأنجعه لمن تدبر. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، فبادروا. التوبة تجب ما قبلها، من تاب تاب الله عليه. ولذلك الذي يكفر ويعمل كل جريمة إذا تاب خلاص يمسح عنه كل شيء، إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف ما قد تقدم. وأيضا من عمل معاصية وأخطأ وعق والديه وآلى جيرانه وضيع أولاده وضيع نفسه وغمس في الذنوب، إن تاب غفر الله له ما سلف. إذا فلنتب إلى الله توبة نصوحة، ولنبادر حتى لا يبقى على أحدنا ذنب. أيضا الذين عصوا الله والذين أسرفوا على أنفسهم من المسلمين، إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. ربنا كريم، كريم يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. إذن فلنبادر بالتوبة، فلنبادر بالطاعة، فلنبادر بالإقلاع، إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، كل ما سلف من المعاصي. وهذه رحمة الله بخلقه ولطفه بهم، كل من تاب تاب الله عليه. لكن التوبة ما هل يقول الإنسان أنا تبت، لا، التوبة أهم شيء فيها الإقلاع وأن لا يعود، ومن تمامها الندم، لكن على طول يقلع عن الذنب وينوي أن لا يعود له. فإن جاء الندم هذا كمال التوبة، وإن لم يأتي الندم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذن قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد فعلوا، وإن يعودوا إلى الكفر فقد مضت سنة الأولين في أن من كفر مآله إلى الهلاك في الدنيا والأخرى، فإنه يعني معرض نفسه في الدنيا إلى الأذية وإلى العقوبة، وفي الآخرة حتما سينال العقوبة وسينال جهنم، لأن من مات على الكفر حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. من مات على الكفر حرم الله عليه الجنة. إيش الآية الذي فيها هذا؟ إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. إذن إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين في أن الكافر يوبق في دنياه وأخرى، وإن نجا في الدنيا لا ينجو في الأخرى. بعدين وقاتلوهم، وقاتلوهم، قاتلوهم، من؟ الكفرة. هذا كلام من؟ كلام الله. قاتلوهم إلى إيش؟ حتى لا تكون فتنة، حتى تكون الإدارة في جميع العالم بيد المسلمين، بحيث لا يفتن أحد عن دينه ولا يصد أحد عن الإسلام، لا إكراه في الدين. لكن لا بد أن نقاتلهم حتى لا تكون فتنة، لا يبقى شرك له إيش؟ العلو ولا له الغلبة. لكن من أراد أن يدفع الجزية ويبقى على شركه فله ذلك، كما قال حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. قاتلوهم حتى لا تكون فتنة، لا يصد أحد عن دينه ولا يضطهد أحد لأجل دينه، ويكون الدين كله لله. العزة والغلبة والإدارات في العالم بيد من؟ بيد المسلمين. من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر شريطة الإذعان. هذا هو الجمع بين النصوص، لأنه قال حتى يعطوا الجزية عن يد، وقال تأتي عدوك من المشركين فادعوهم إلى ثلاث خصال: الإيمان أو الجزية أو النزال. ذلك قال لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان، الحجج والبراهين، ليقوم الناس بالقسط. بعدين إيش؟ وأنزلنا الحديد في بأس شديد، الذي لا يرتدع بالكتاب يردع بالكتيبة، السيف الأملح لا بد يمشي طيب، لا بد الإسلام يعلو، الإسلام له العلو، لكن المسلمين لا يظلمون ولا يجورون، وإذا أعطوا لأمان الأحد لا يغشوه، ويحرم على أي مسلم أن يظلم معاهدا أو ذميا أو مستأمنا، حرام. يؤمنون على أموالهم وعلى أنفسهم وعلى أعراضهم ولا يعمل لهم شيء، ويدفعوا الجزية. فإذا خالطوا المسلمين مدة قليلة دخلوا في الإسلام لما يروا من جمال الإسلام وحسنه وعدالته. فأي إنسان يخالط المسلمين الخلص عن قريب يدخل في الإسلام. إذا نحن لو اجتهدنا على أن نتمثل الدين، كل من يخالطنا دخل في الإسلام من غير المسلمين. لا يوجد شيء أنفع للإسلام من القدوة الحسنة. القدوة 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 القدوة. المسلم إذا طبق الإسلام وتمثله كل من حوله يتأثر به. ولذلك إذا كان بيننا مسلم متقي 100% تجده مثل إيش؟ كل من يراه يتأثر، مثل البدر إذا مشى في أي طريق يستفيد الناس، وإذا جلس في مجلس يستفيد، وإذا دخل السوق الناس يستفيد، وإذا تكلم الناس يستفيد، وإذا مشى الناس تستفيد من مشيته ومن نظرته ومن حياته، لأن المتقي حياته كلها إيش؟ دعوة. فكلام دعوة وسكوت دعوة ونظرة دعوة ومشية دعوة، لأنه إيش؟ تشبع بالدين فأصبحت حياته كلها خير. إذن حري بنا أن نتمثل هذا الدين. أكبر عمل للدين في هذا الزمن أن كل واحد منا يتمثل الدين ولو لم يتكلم. تصلي في الصف الأول، تكرم جيرانك، تبر بوالديك، لا ترابي، لا تكذب، لا تغش، ساعد الضعاف، قل للناس قول طيب، كل الناس تتأثر بك. ولذلك هذا الدين لا ينفعه إلا التمثل. الصحابة نشروا الإسلام في مدة وجيزة بالسلوك، السلوك السلوك السلوك. إذن وقاتلوهم، الكفار لا بد أن يدخلوا في الإسلام أو يدفعوا الجزية، فإن امتنعوا عن الدخول في الإسلام ودفع الجزية إيش؟ لا بد من المناجزة حتى يسلموا الإدارة للمسلم. تبقى الإدارات بيد من؟ المسلمين في العالم. من شاء فليؤمن، شريطة تسليم الإدارة للمسلمين. فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير، يعني يقبل منهم التوبة. وإن تولوا وكفروا فاعلموا أن الله مولاكم ناصركم. نعم المولى الله ونعم النصير الله، فلا تخافون، فالنصر لكم والعزة لكم والغلبة لكم، لأن مولاكم رب العالمين والله لا يغالب. أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. اليهود لما صادوا يوم السبت قال لهم كونوا قردة خاسئين، فتغيرت أشكالهم. والنار لما رمي فيها إبراهيم قال كوني بردا، قالوا لو لم يقل سلاما لتجمد إبراهيم بالبرد. وقال للصخرة خرج الناقة فخرجت الناقة. إذن هذا الله، الله مولاكم إيش؟ نعم المولى ونعم النصير. إذن المسلمون لا يغلبون إلا من قبل المعاصي أنفسهم. ولم ينهزم المسلمون في معركة أو في موقعة إلا بسبب المخالفة. إذا استقام المسلمون وأعدوا ما يستطيعون لا يقاوموا أبدا. وإن جندنا لهم الغالبون. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ولينصرن الله من ينصره. إن الله لا يخلف الميعاد، قوله الحق، ومن أصدق من الله قيلا. إذن حري بنا أن نتمثل ديننا وأن نرسم الخطوات التي بها تعز الأمة حتى نكون في المكان اللائق بنا. نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول بعد الحج سافرت بعد الحج لقضاء حاجة ولم أجعل طواف الوداع، لأني رجعت في نفس اليوم وكان بقي لي أكثر من أسبوعين، فجعلته قبل أن نأتي هنا إلى المدينة،
فهل علي شيء يعني كفارة؟ ما دمت أتيت بطواف الوداع ما عليك شيء ولو أخرته، لكن لا تخرج من مكة إلا بعد أن تطوفه، فليكن آخر عهده بالبيت. طواف الوداع للعلماء فيه ثلاثة أقوال: قول مالك إنه سنة، قول الجمهور إنه واجب من واجبات الحج، يجبر بدم ويعذر من كان له عذر كالحائض ومن في حكمها لا شيء عليه. ومالك قال لما عذر الحائض ولم يذبح عنها فهذا دليل على أنه سنة، والجمهور قالوا هو واجب يجبر بدم، وهذا أقرب إلى قول الجمهور. جماعة من العلماء قالوا طواف الوداع هو حق للبيت أصلا، الذي يريد أن يخرج من مكة يجب عليه أن يطوف، وأن هذا حق للبيت ولا علاقة له بالحج ولا بالعمرة. أي إنسان يريد أن يخرج من مكة ينبغي أن يطوف، سواء كان حاج أو معتمر أو ساكن في مكة. الذي دخل مكة وأراد أن يخرج يطوف طواف الوداع، وهذا مرجوح والله أعلم. نعم. أنا أطلب من الإخوان إذا أرادوا أن يسألوا يسألوا عن أشياء تنفعهم في دينهم، يعني تنفعهم في عبادتهم، في آيات القرآن، في أحكام يحتاجون إليها. هذا يسأل يقول ما حكم التسمية باسم عاشق إلهي، علما بأن كلمة عاشق هي في اللغة طلب الشهوة، لا ينبغي، لأن الاسم أصلا هو يعين مسماه، اسم يعين المسمى مطلقا علمه، كجعفر وخرنقا وعدن، وهو اسم علم ولقب وكنية، فالاسم يعين مسماه. وأفضل الأسماء عبد الله وعبد الرحمن، وأصدق الأسماء حارث وهمام، هذا صحيح. فالإنسان ينبغي أن يتسمى بالأسماء الطيبة ولا يتسمى بالأسماء الغير جيدة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم غير بعض الأسماء التي ليست بجيدة، ونهى عن بعض الأسماء حتى لا تقول هل خير موجود تقول لا أو كذا. فينبغي أن يسمى بالأسماء الطيبة، والأسماء الغير طيبة لا يتسمى بها. أما عاشق إلهي أنا لا أعرف، الله أعلم، لكن الأولى أنه يسميه عبد الله أو عبد الرحمن. هل يوجد مجتهد مطلق في زماننا؟ الله أعلم. أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم، كيف الصيام؟ وهل أصوم السبت والأحد والثلاثاء والأربعاء؟ نعم، إن أردت أن تصوم صوم كل الأيام، لأن هذا الشهر مطالب بالصوم فيه. وإن أردت أن تصوم اليوم الخميس والاثنين وأيام البيض فيه، أو تصوم اليوم التاسع والعاشر والحادي عشر، أو تصومه كله، كل طيب يصام، لأنه شهر حرام والصوم فيه فضيل. يقول في الحج بعد يوم الثامن، في الحج بعد يوم الثامن يوم منا قبل أن أذهب إلى عرفة، دخلت الحمام عياذا بالله، يقول و استمنى بيده فما عليه. هذا عمل من العلماء من يقول أن عليك بدنة، نعم، وتستغفر الله. ما المراد بقوله ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ يعني هذا فيه نوع من العتاب للصحابة، أنهم ينبغي لهم أن ينتبهوا. ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، يعني أنهم يجتهدون في طاعة الله ولا يغفلون عن هذا الدين، وأن هذا القرآن الذي جاءهم حري بأن تخشع له القلوب. ولذلك هذه في الصحابة رضي الله عنه.